بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده ما يصلح دينهم ودنياهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي بين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام المواريث امتدادا لحديثنا في الحلقات السابقة، وقد انتهينا فيها إلى باب التعصيب. وليكن موضوع حديثنا الآن التعصيب. لغة مصدر عصب، يعصب تعصيبا، فهو معصب مأخوذ من العصب بمعنى الشد والإحاطة والتقوية، ومنه العصائب وهو العمائم. والعصبة في الفرائض جمع عاصب، لفظ يطلق على الواحد فيقال زيد عصبة، ويطلق على الجماعة فيقال رجال عصبة. وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه سموا عصبة لأنهم عصبوا به، أي أحاطوا به، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به. فالأب طرف، والابن طرف، والأخ جانب، والعم جانب. وقيل سموا بذلك لتقوي بعضهم لبعض من العصب، وهو الشد والمنع، فبعضهم يشد بعضا ويمنع من يتطاول عليه. والعاصب في اصطلاح الفرضيين هو من يرث بلا تقدير، لأنه إذا انفرد حاج جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع العين. فالقسم الأول العصبة بالنفس، وهم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوجة والأخ من الأم. وهم 12: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابناهما وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب وإن علوا، وابناهما وإن نزلا. الثاني العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف: الصنف الأول البنت فأكثر مع الابن فأكثر، الصنف الثاني بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر إذا كان في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه. ودليل هذين الصنفين من العصبة قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الإبن. الصنف الثالث الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، الصنف الرابع الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. ودليل هذين الصنفين قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين وولد الأب، فهؤلاء الأربعة من الذكور: الابن وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب، ترث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم. أما من عداهم من الذكور فلا ترث أخواتهم معهم شيئا، وذلك كأبناء الإخوة وكالأعمام وأبناء الأعمام. القسم الثالث من أقسام العصبة العصبة مع الغير، وهم صنفان: الصنف الأول الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر، أو بنت الابن أو بنت الابن فأكثر، الصنف الثاني الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. وهذا هو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أما الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الابن. ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي أن أبا موسى رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وقال للسائل ائت ابن مسعود، فلما أتى ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى قال لقد ظننت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فللأخت. هذا والعصبة بالنفس من انفرد منه حاج جميع المال لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فورث في هذه الآية الأخ جميع مال أخته. وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم، ويشارك بقية العصبة في أنهم إذا كان أصحاب الفروض فإنهم يأخذون فروضهم وما بقي يكون للعصبة، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وإن لم يبق شيء بعد الفروض سقطوا. هذا وللعصبة جهات ست، هي جهة البنوة ثم جهة الأبوة ثم جهة الأخوة ثم جهة بل الأخوة ثم جهة الولاء. والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وإذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات: الأولى أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة، وحينئذ يشتركان في الميراث كالأبناء والأشقاء والأعمام. الثانية أن يختلفا في الجهة فيقدم في الميراث الأقدم جهة، كما لو اجتمع الابن والأب فيقدم الابن في التعصيب على الأب. الثالثة أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة، كما لو اجتمع ابن وابن ابن فيقدم الابن على ابن الابن لأنه أقرب. الرابعة أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر فيقدم الأقوى، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فيقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى لإدلائه بأبوين، والأخ لأب يدلي بالأب فقط. الله أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة متابعة لحلقاتنا السابقة في موضوع المواريث، ونتناول في حديثنا هذا أحكام الحجب في الميراث. وهذا الباب له أهمية خاصة بين أبواب المواريث، لأن معرفة تفاصيله يترتب عليها إيصال الحقوق إلى مستحقيها، وعدم المعرفة بأحكام هذا الباب يترتب عليها خطورة عظيمة، لأنه قد يعطي الميراث لمن لا يستحقه شرعا ويحرم المستحق. ومن هنا قال بعض العلماء يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. والحجب لغة المنع، يقال حجبه إذا منعه من الدخول. الحاجب لغة للمانع، ومنه حاجب السلطان لأنه يمنع من الدخول عليه. وأما الحجب في اصطلاح الفرضيين فمعناه منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. وينقسم الحجب في الفرائض إلى قسمين: القسم الأول حجب الأوصاف، ويكون في من اتصف بأحد موامع الإرث الثلاثة وهي الرق أو القتل أو اختلاف الدين. ومن اتصف بواحد من هذه الأوصاف لم يرث ويكون وجوده كعدمه. القسم الثاني حجب الأشخاص، وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ويسمى حجب الحرمان، أو منعه من إرث أكثر من إرث أكثر إلى إرث أقل ويسمى حجب النقصان. وسبب هذا الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه ولذلك سمي حجب الأشخاص، وهو سبعة أنواع، أربعة منها تحصل بسبب الازدحام، وثلاثة منها تحصل بسبب الانتقال من فرض إلى فرض. وهذه السبعة هي: أولا انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا. ثانيا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير. ثالثا انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير. رابعا انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. خامسا ازدحام في فرض، كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلا. سادسا ازدحام في تعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض. سابعا ازدحام بسبب العول، كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول، فإن كل واحد منهم يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول. هذا وللحجب قواعد يدور عليها: القاعدة الأولى أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وذلك كابن الابن مع الابن، والجدة مع الأم، والجد مع الأب، والإخوة مع الأب. القاعدة الثانية في الحجب أنه اجتمع عاصبان فأكثر، قدم الأقدم جهة وذلك كالابن مع الأب أو مع الجد، فالتعصيب يكون للابن لأنه أقدم جهة. وإن اتحد الموجودان في الجهة قدم منهما الأقرب إلى الميت، كما لو اجتمع ابن وابن ابن آخر فإنه يقدم الابن على ابن الابن، أو اجتمع أخ شقيق وابن أخ شقيق آخر فإنه يقدم الشقيق على ابن الشقيق، وهكذا. فإن تساوى الموجودون في الجهة والقرب قدم الأقوى منهم، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فإنه يقدم الشقيق لقوته لكونه يدلي بالأبوين، وأما الأخ لأب فإنه يدلي بالأب فقط. القاعدة الثالثة وهو في حجب الحرمان أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، فالجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي هو أقرب منه، والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي هي أقرب منها، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، فابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منه، والحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم يحجبهم أصول وفروع وحواشي. فمثلا الإخوة لأب يسقطون بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد على الصحيح، وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. هكذا الأخ لأب حجب بأصول وفروع وحواش. أيها المستمعون الكرام، نعود فنقول إن باب الحجب باب مهم جدا، فيجب على من يفتي في الفرائض أن يتقن قواعده ويتأمل في دقائقه ويطبقها على وقائع الأحوال لئلا يخطئ في فتواه، يغير المواريث عن مجراها الشرعي ويحرم من يستحق ويعطي من لا يستحق. والله ولي التوفيق. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث في موضوع آخر من مواضيع فقه المواريث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بسنته وسار على نهجه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا عبر هذا البرنامج نواصل الحديث معكم عن أحكام المواريث، وسنتناول في حلقتنا هذه إن شاء الله بابا من أبوابها له أهميته، وهو باب الرد، وهو لغة الصرف والإرجاع، يقال رده ردا بمعنى أرجعه وصرفه، والارتداد الرجوع، ومنه سميت الردة عن الإسلام لأنها رجوع عن الدين الصحيح. والرد في اصطلاح الفرضيين هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم، وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن الكريم ومرتبا للورثة بنوعيهم أصحاب الفروض والعصبات. فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة فالحكم واضح، وذلك بأن يعطى ذوي الفروض فروضهم، وما بقي بعدها يعطى للعصبة، وإن لم يبق شيء سقط العصبة عملا بهذا الحديث الشريف. وإن وجد عصبة فقط أخذ المال بالتعصيب على عدد رؤوسهم. وإنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التركة ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي، فهنا قد اختلف العلماء رحمهم الله في مصرف هذا الباقي على قولين. القول الأول أن الباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم غير الزوجين، وهذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وأحد الوجهين في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال عندهم. ومن أدلة هذا القول أولا قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأصحاب الفروض من ذوي الأرحام وقرابة الميت فهم أولى بماله وأحق به من غيرهم. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فهو لورثته، رواه البخاري ومسلم. وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت، ومنه ما تبقى بعد الفروض، فيكون أصحاب الفروض أحق به لأنه مال مورثهم. ثالثا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وعوده من مرض أصابه: يا رسول الله، لا يرثني إلا ابنة لي. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حصر الميراث في ابنته، ولو كان ذلك خطأ لم يقره. فدل الحديث على أن صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعد فرضه إذا لم يكن هناك عاصب، وهذا هو الرد. هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهذه بعض أدلته. والقول الثاني أنه لا يرد الباقي على أصحاب الفروض، وإنما يصرف لبيت المال، ولا يزاد أحد على فرضه الذي قدره الله له، وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا لذلك بأدلة، منها أولا أن الله سبحانه فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه، فلو قلنا بالرد لتجاوزنا ما قدره الله، وهذا لا يجوز. ثانيا أن المواريث توقيفية لا يمكن إثباتها بالرأي، والتوريث بالرد توريث بالرأي فلا يجوز. وما استدل به القائلون بالرد يمكن أن يجاب عنه بوجه عام بأنها نصوص مجملة فسرتها النصوص التي فيها بيان مقادير أنصباء الورثة فلا تدل على جواز الرد. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وما استدل به كل فريق. والراجح والله أعلم هو القول بالرد، وذلك لأمرين: الأمر الأول قوة أدلته، ولم يكن مع من خالفه ما يساويها. ثانيا من حيث المعنى، فإن أصحاب الفروض أحق من بيت المال في أخذ ما بقي بعد الفروض من مال مورثهم، فحرمانهم منه مين وجنف، ومعارضة لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وتقديم الفروض في كتاب الله لا يمنع أن يعطى أصحابها زيادة عليها إذا كان هذا الإعطاء لسبب آخر. ألا ترى أن قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، لا يمنع أن يأخذ الأب زيادة على السدس مع البنت مثلا، وذلك بجهة التعصيب. وكذا قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لا يمنع أن يأخذ الزوج ما بقي بعد النصف إذا كان ابن عم لزوجته أو مولى لها. وكذا الأخ من الأم يأخذ ما بقي بعد السدس إذا كان ابن عم، وهكذا. فتقدير النصيب لأحد الأقارب بالفرضية لا يمنع استحقاق الزيادة بغير الفرضية لدليل آخر، والله أعلم. وعلى هذا القول الراجح، فالذين يرد عليهم هم جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، لأن الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام فلا يدخلان في عموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين، إلا ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج، وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد، ككونه عصبة أو كونه ذا رحم، فأعطاه من أجل ذلك لا من أجل الرد، والله أعلم. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث فيما تبقى من أحكام المواريث، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم عن موضوع المواريث امتدادا لما جاء في الحلقات السابقة، ونخص في حديثنا اليوم موضوعا هاما، هو موضوع توريث ذوي الأرحام. وهم في اصطلاح الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف. الصنف الأول من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. الصنف الثاني من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا. الصنف الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم، ومن يدلي بهم وإن نزلوا. الصنف الرابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته
وهم الأعمام للأم والعمات مطلقة وبنات الأعمام مطلقة والخؤولة مطلقة وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا، هذه أصنافهم على سبيل الإجمال. قد اختلف العلماء رحمهم الله في توريث ذوي الأرحام على قولين. القول الأول أنهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين ولم يوجد أحد من العصبة، وذلك لأدلة منها أولا قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى. ثانيا عموم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل. ثالثا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب وهو من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منهم. هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي الأرحام، وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو مذهب الحنابلة والحنفية. وهو الوجه الثاني أيضا في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال. والقول الثاني أن ذوي الأرحام لا يرثون، وبه قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ومذهب المالكية والشافعية، فيجعل مال الميت عند هؤلاء في بيت مال المسلمين. واستدلوا بأدلة منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي. قالوا فلو كان ذو الرحم ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما، أخرجه أبو داود في المراسيل. وجه الدلالة منه أنه إذا كان لا ميراث للعمة والخالة وهما من ذوي الأرحام فكذلك بقيتهم. هذه آراء العلماء رحمهم الله في حكم توريث ذوي الأرحام، وهذا بعض ما استدلوا به. والراجح والله أعلم هو القول بتوريثهم لقوة أدلته، ولأنه إذا دار الأمر بين أن يكون المال الذي خلفه الميت لبيت المال لمنافع الأجانب وهم أجانب عن ذلك الميت، وبين كونه لأقاربه المدلين إليه بورثته المجمع على توريثهم، تعين أن يكون المال لذوي أرحامه لأنهم شاركوا المسلمين الأجانب في الإسلام وزادوا عليهم بالقرابة فيكونون أحق بمال قريبهم. والآيات التي بينت المواريث لا تمنع من توريث ذوي الأرحام عند عدم أصحاب تلك المواريث، قد ثبت توريثهم بأدلة أخرى. والحديث الذي جاء فيه أنه لا ميراث للعمة والخالة وتمسك به المخالفون لا تقوم به حجة لأنه مرسل، وعلى فرض صحته فهو خاص بالعمة والخالة ولا يمنع من توريث غيرهما ممن جاء الدليل بتوريثه. هذا وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال أشهرها قولان. القول الأول أنهم يرثون بالتنزيل بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به فيجعل له نصيبه، فأولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم، والعم لأم والعمات بمنزلة الأب، والأخوال والخالات وأبو الأم بمنزلة الأم، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة الإخوة وهكذا. والقول الثاني أن توريث ذوي الأرحام يكون كتوريث العصبات، فيقدم الأقرب فالأقرب منهم، والله تعالى أعلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.